أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل العقلي على ولاية الفقيه العامة، بعد أن ذكرنا الدليل النقلي وكان عبارة عن روايات، ذكرنا الدليل النقلي، يقع الكلام في الدليل العقلي. والدليل العقلي أهم من الدليل النقلي. الدليل النقلي كان فيه بحث سندي ودلالي وأمور كثيرة، الدليل العقلي أهم، لأنه في الدليل العقلي ناقشنا سند بعض الروايات، دلالة بعض الروايات، واحتمالات في الدلالات. الدليل العقلي ما هو؟ له تقريبات. الدليل العقلي له عدة تقريبات، يعني كل تقريب يعتبر ويعد دليلا عقليا مستقلا. لما نقول عدة تقريبات، يعني كل تقريب يعتبر دليلا مستقلا، هذا من جهة. فإذا أفرض تقريب غير صحيح، هذا لا يعني بطل الدليل العقلي، لا يمكن أن يكون التقريب الثاني صحيحا وتثبت ولاية الفقيه بالدليل العقلي. هذا أولا، يعني مما يلزم الالتفات إليه. وثانيا، أن هذا الدليل العقلي هو دليل عقلي غير مستقل، يعني من الأدلة العقلية غير المستقلة، مو من الأدلة العقلية المستقلة. تذكرون في أصول المظفر يقسم الأدلة العقلية إلى أدلة عقلية مستقلة، وهي المبتنية على التحسين والتقبيح العقليين. مثل نقول أن الكذبة حرام للملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع، وبما أن العقل يحكم بقبح الكذب، إذن الشرع يحكم بحرمته. هذا دليل عقلي مستقل. الدليل العقلي غير المستقل هو الذي يكون إحدى مقدماته أمرا شرعيا، حكما شرعيا، مثل ما نقول أن مقدمة الواجب واجبة بحكم العقل، هذا دليل عقلي غير مستقل. لماذا؟ لأننا نتحدث عن واجب، يعني الذي أوجبه الشارع، فمقدمته واجبة. فالصغرى تكون عبارة عن أمر شرعي وحكم شرعي، فالدليل لا يكون مستقلا. وهكذا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ونحو ذلك. هاي التقريبات للدليل العقلي، في الواقع دليل تقريبات لدليل عقلي غير مستقل. هذا الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه. ثم بعد ذلك نذكر التقريبات. التقريب الأول هو ما ذكره السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في كتاب البيع، الجزء الثاني صفحة 617، وتبعه تلميذه الشيخ المنتظري في دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، الجزء الأول صفحة 89، وغيرهما أيضا ذكروا هذا التقريب، وهو أهم التقريبات في المقام. بيان هذا التقريب يكون من خلال ذكر مقدمات بتمامها يتم هذا التقريب الأول. المقدمة الأولى هي أن الدين الإسلامي كما هو دين الفرد فهو دين المجتمع والدولة، وكما أنه يعني أن الدين الإسلامي اهتم بالفرد بما هو فرد وشرع له أحكام فردية تخصه، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم عليه، أو وجوب الإنفاق على الزوجة، أي أحكام فردية. ففي الدين الإسلامي أحكام وتشريعات فردية، كذلك في الدين الإسلامي أحكام وتشريعات تهم المجتمع بما هو مجتمع، يعني أحكام تتعلق بالمجتمع مو تتعلق بالفرد، ويكون تلك الأحكام المتعلقة بالمجتمع وإدارة المجتمع والدولة، تلك الأحكام إدارتها تنفيذها متعلقا بمن؟ بولي الأمر، لأنها أحكام لا تتعلق بفرد خاص حتى يقوم بها الفرد، مثل الصلاة، صلاة الظهر أنا أصليها، لا علاقة لغيري بي ولا أنا لي علاقة بغيري، أنا أصلي صلاة الظهر، أنا أصوم، زين. ولكن الأحكام والتشريعات المتعلقة بالمجتمع لا يقوم بها كل فرد من الأفراد. في الواقع يقول الشيخ المنتظري في المقام أن هناك تصورين عن الإسلام، تصورين عن الإسلام. التصور الأول أن يتصور أن الإسلام يستهدف تأمين الآخرة للمسلمين فقط، ولم يكلفهم إلا أمورا عبادية وآدابا شخصية يقوم بها كل فرد في بيته ومعبده، هكذا يتصور، ولا مساس له للإسلام يعني بالسياسة والمسائل الاقتصادية والاجتماعية إلا تبعا. بل يقول هذا التصور، يقول وأن الورود في تلك المسائل، يعني المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والالتفات إليها، يوجب سقوط مكانة الإنسان المتدين، لأن لها يعني لهذه المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية لها، لأن لها أهلا ورجالا غير رجال الدين، فالدين منفك عن السياسة بالكلية كما يقولون. يقول كثير من الحداثويين الآن يقولون الدين غير السياسة، لا علاقة للدين بالسياسة، فهذا نحو تصور وفهم للإسلام ابتلي به أكثر المسلمين في أعصارنا، كما ابتلي به رجال الكنيسة أيضا سابقا. وقد أبرزت هذا التصور وروجته الدعايات المشؤومة من قبل الأجانب وعمالهم، وألقته في أذهان عامة المسلمين غير الواعين، بل وفي أذهان كثير من علماء الدين أيضا. هذا تصور عن الإسلام، أن الإسلام يعالج الفرد، أو كما يعبرون الإسلام هو عبارة عن القيام بعبادة الله عز وجل في المعابد، في المساجد، ونصائح أخلاقية بأن لا يغش الإنسان، بأن لا يحترم الكبير، وبأن يصبر، بأن كذا، هو هذا الإسلام. أما الإسلام يقوم بإدارة البلد ويتدخل في السياسة والاقتصاد والاجتماع والقضاء ونحو ذلك، والتعليم والصحة والخارجية والداخلية وأمور البلد، كل ذلك خارج عن مهام الدين الإسلامي. الإسلام جاء ليربط الإنسان ربه عز وجل من خلال تشريعات عبادية، وأما سائر الأمور لا خارج عن الإسلام. هذا تصور عن الإسلام. التصور الثاني عن الإسلام هو أن دين الإسلام قد التفت إلى جميع حاجات الإنسان في حياته ومماته، من حين انعقاد نطفته إلى وضعه في اللاحد وما بعد ذلك من نشآته، وبين له ما يوجب سعادته في جميع مراحله مما ينبغي رعايته أو رعايته من قبل الوالدين قبل انعقاد نطفته وحينه وحين الحمل والرضاع والطفولة، ثم ما يلزمه من تحصيل المعارف الحق والأخلاق الفاضلة وواجباته في قبال خالقه وعائلته وبيئته وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وروابط الحاكم والرعية والحقوق المدنية والجزائية وعلاقته مع سائر الأمم ونحو ذلك. فالإسلام دين واسع قد شرعت مقرراته على أساس الدولة والحكومة الحقة. فإذا هذا التصور يقول أن الإسلام دين ودولة وعقيدة ونظام وعبادة وأخلاق وتشريع واقتصاد وسياسة وحكم، والواجب على المسلمين الالتفات إلى جميع هذه المراحل والاهتمام بها. زين، فصار عندنا تصوران عن الإسلام. يمكنك أن تقول التصور الأول هو التصور العلماني للإسلام، العلماني أو العلماني على اختلاف القراءتين. التصور العلماني من العالمية، تصور العلماني عن الإسلام هو أن الإسلام دين الفرد ودين يتعلق بالفرد وهداية الفرد إلى ربه، وله علاقة بآخرة الإنسان، حياته بعد مماته، ولا علاقة للإسلام بحياة الإنسان الدنيوية. زين، إلا مواعظ ونصائح وإرشادات فيما يتعلق بالأخلاق ونحوها، أما تشريعات وقوانين لكيفية إدارة الدولة سياسيا اقتصاديا عسكريا تعليميا وغير ذلك، هذا كله خارج عن حقيقة الإسلام. هذا تصور. التصور الثاني كما قلنا، لا، الإسلام، أو بعبارة أخرى يقول هذا التصور الثاني أن السياسة والاقتصاد وإدارة البلد كل ذلك وغيره داخل في صميم الدين الإسلامي ونسيجه. فصل السياسة عن الدين يعني أن الدين، فصل السياسة عن الدين يعني فصل الجزء عن الكل. السياسة جزء الإسلام، بل أهم أجزاء الإسلام. السياسة بمعنى إدارة البلد والحكم بين الناس وعلى الناس، هذه السياسة جزء أساسي من الدين، بل ثلاثة أرباع الدين عبارة عن السياسة. سياسة بمعناها الأعم، سياسة بما تشمل الاقتصاد والعلاقات الداخلية والدولية، وتشمل إدارة المجتمع ماليا وماديا. زين، السياسة داخل في الإسلام، وفصل ولا يمكن فصل الدين عن السياسة. الاتجاه الأول يقول بفصل الدين ماذا عن السياسة، وهو الاتجاه العلماني، مو شي. الاتجاه الثاني يقول لا أبدا، هو الدين الإسلام دين سياسي. زين، يا اتجاه هو الصحيح؟ طبعا هو الاتجاه الثاني عندنا صحيح. وعندما نقول الاتجاه الثاني صحيح لا نقول ذلك اعتباطا أو من دون دليل، لا، هناك أدلة واضحة على ذلك. والشيخ المنتظري رحمة الله عليه استقصى هذا البحث استقصاء جيدا، ذكر جانبا مهما من التشريعات الإسلامية التي لها علاقة بالسياسة والاقتصاد والاجتماع، ابتداء من العبادات من الصلاة وانتهاء بباب الديات والقصاص والحدود. حتى العبادات في الإسلام نجد لها جانب سياسي. العبادات في الإسلام أهم العبادات عبارة عن الصلاة، لكن الصلاة التي شرعها الإسلام أساس الصلاة صحيح عبارة عن عبادة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، ولكن إلى جانب ذلك شرع أمورا لجمع المسلمين، فكان من التشريعات الصلاة جماعة، ويكون هناك إمام يقتدون به. من التشريعات الصلاة جمعة، صلاة يوم الجمعة، ويؤم المسلمين يوم الجمعة. من يؤم؟ ولي أمر المسلمين، أو من ينصبهم ولي أمر المسلمين. ولذلك عند مشهور العلماء، مشهور العلماء أن صلاة الجمعة صلاة لا تشرع إلا بوجود ولي الأمر، ولي الأمر. زين، هسه عند بعض علمائنا أو عند كثير من العلماء يعتبرون أن يكون ولي الأمر هو الإمام المعصوم، وبعضهم قال لا، لا يشترط أن يكون الإمام المعصوم. الآن طبعا الرأي الفقهي تغير كثيرا، فذهب كثيرون إلى أنه لا يشترط في صلاة الجمعة لا المعصوم ولا الفقيه. زين، صلاة العيدين صلاة، ولكن في نفس الوقت ماذا فيها؟ فيها أن يؤم المسلمين ولي الأمر أو من ينصبه. الآن في زماننا يقولون صلاة العيدين ليست واجبة، لكن في زمن الحضور تكون واجبة. زين، بالنسبة إلى الصوم، الصوم صحيح جانب عبادي فردي، أنا أصوم، ولكن ثبوت الهلال، هلال شهر رمضان، هلال العيد، أحيانا يكون بحكم الحاكم المعصوم، أو بعضهم يقول حتى بحكم غير المعصوم من الفقهاء. فتلاحظون في الإسلام الجانب العبادي اندمج مع الجانب الاجتماعي. الإسلام لا يريد أن يتعبد الإنسان لوحده في بيته في مسجده وجامعه، يريد أن يكون أن تكون حتى عبادته اجتماعية. معنى ذلك الإسلام اهتم بالجانب الاجتماعي، وبعض هذه الأحكام لا يقوم بها الفرد، يعني مثل ما مثلنا صلاة الجمعة، صلاة العيدين، مو صلوات يقوم بها كل فرد، لابد أن يكون هناك قائد. كذلك بالنسبة إلى الحج، بالنسبة إلى الحج جرت سيرة المسلمين على تنصيب أمير الحاج، كان هناك أمير الحاج، يعني إما الخليفة هو كان يكون أميرا في الحج، وإما كان ينصب أمير الحاج. زين، عندما نأتي إلى فيما يرتبط بالجهاد، الجهاد الابتدائي، الجهاد الذي هو من أعظم الواجبات في الإسلام، هذا الجهاد يكون بيد من؟ ولي أمر المسلمين. هسه بعضهم يقول لا بد أن يكون معصوما، بعضهم مثل السيد الخوئي يقول لا، حتى بإذن الفقيه يجوز الجهاد الابتدائي. وكذلك ما يتعلق بالجهاد من أمر الأسارة والغنائم والأراضي ووضع الجزية، كل ذلك من يقوم بها؟ هل كل فرد؟ لو أي واحد؟ لا أبدا، لأن هذه قضايا تخص المجتمع، تخص الأمة الإسلامية. الجهاد، الأمر بالجهاد، من يأمر بالجهاد ومن ينهي الجهاد؟ هو ولي الأمر. زين إذا جاهدوا وحصلوا على غنائم، من يقسم هذه الغنائم؟ أسارى كيف يتعاملون معهم؟ وهكذا الأراضي ووضع الجزية على أهل الذمة، من يضع وكيف يضع وكم يضع؟ هذا كله شؤون تتعلق بولي الأمر. طبعا نقول تتعلق بولي الأمر، مو نقول بذلك عقلا، لا روايات دلت على ذلك، وقد ذكرها الشيخ المنتظري. أنا ما أريد أن أذكر كل ما قاله رحمه الله، وإنما أشير إلى رؤوس النقاط. هذا الجانب العبادي في الإسلام. الجانب المالي، الزكاة والخمس والأنفال، من يتصرف بها؟ الأنفال لمن؟ للإمام المعصوم. الزكاة من يأخذها ويصرفها على مستحقيها؟ هو ولي الأمر. الخمس من يأخذه ويصرفه؟ هو ولي الأمر أيضا. عرفت كيف؟ فإذا المال كله، المال الموجود في المجتمع من المعادن، من النفط، من الغاز، من الذهب، من كل المعادن، لمن؟ للإمامة. للإمامة، مو لإمام بخصوصه، مو ملك شخصي، لمنصب الإمامة. في الواقع الأنفال لمنصب الإمامة. زين، الخمس هم للإمام. الزكاة يأخذها ويصرفها على مستحقيها هو الإمام بالدرجة الأولى، وإن جوزوا لشيعتهم أن يصرفوها بأنفسهم أيضا أذنوا بذلك، وإلا أساسا الزكاة باعتبارها ضريبة، الضريبة من يأخذها؟ يأخذها رئيس الدولة ويصرفها على الفقراء والمحتاجين. زين، ويدير بها البلد. فإذا المال في الإسلام ليس هناك أحد يجوز له التصرف في المال العام، أو بين قوسين بيت المال، لا يوجد من يجوز له التصرف، إلا أن الإسلام عين من يجوز له التصرف، وهو الإمام. وهو الإمام. زين، هذا بالنسبة إلى المال أو بيت المال. وكذلك بالنسبة إلى المعاملات بالمعنى الأعم، نجد أنه أحكام كثيرة من البيع إلى الديات. نجد في الإسلام هناك أحكام تخص بالقصاص والقتل العمدي والخطأ وكم الدية والقضاء بين الناس وبين المتخاصمين، كل ذلك مما تدخل فيه الإسلام بكل تفاصيله. فالإسلام عين كم مقدار الدية، الإسلام عين ذلك. وأحيانا في بعض الموارد التعزير وموارد عدم تعيين الدية، يكون المرجع من؟ هو ولي الأمر أو من ينصبه، أو القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر. هذا كله إشارة إجمالية طبعا، إشارة إجمالية إلى أن الدين الإسلامي هو دين دخلت السياسة في نسيج هذا الدين، لا تنفصل عنه أبدا. زين، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن هذه الأحكام والتشريعات المتعلقة بالدولة وإدارة الدولة وإدارة المجتمع الإسلامي، هذه التشريعات شرعها الإسلام والقرآن ولم تنسخ بعد ذلك، بل هي باقية إلى قيام الساعة. لا أن هذه التشريعات كما يتصورها بعض العلمانيين أنها كانت تشريعات لمرحلة أو وقت خاص، وهو زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو وجود المعصوم وحضوره. لا مولانا، هذه التشريعات تشريعات عامة لكل زمان ومكان. فالإسلام عندما شرع أحكام الأموال وبيت المسلمين ويقول للمعصوم ولمنصب الإمامة، هذا مو معنى أنه في زمانهم. وأما في زماننا، في زماننا هذا، فالولي على بيت مال المسلمين هو منه؟ هو ذاك الرئيس الذي لا يفهم من الدين شيئا ولا يفقه من الإسلام شيئا، وهو من أفسق الفسقة. هذا ليس صحيحا. هو الإسلام جعل بيت المال للمعصوم أو للإمامة، وكذلك عندما شرع الإسلام أحكام الديات والقصاص والحدود وغيرها مما يرتبط، وأحكام الأحوال الشخصية من الطلاق والنكاح وغير ذلك، هذه الأحكام هل نسخت؟ لو هي باقية. أحكام الإرث كلها هل نسخت؟ لو باقية، باقية إلى يوم القيامة. ومن يقول بالنسخ أو من يقول بأن هذه الأحكام كانت يعني لمرحلة تاريخية وتغيرت، هذا مو أنه لا دليل على هذا الكلام، بل الأدلة القطعية على خلاف العقلية والنقلية على خلاف هذا الرأي. زين، ولذلك ورد في أخبار صحيحة وقد تقدمت الإشارة إليها أن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. حلاله حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة، يعني الأحكام باقية إلى يوم القيامة. وهذا يعني، هذا يعني أن في زمن غيبة المعصوم هذه الأحكام موجودة ولا لا؟ موجودة، هذه الأحكام موجودة. فإذا في المقدمة الأولى قلنا بأن هناك تشريعات تتعلق بالمجتمع وإدارة الدولة وإدارة المجتمع. المقدمة الثانية، هذه التشريعات باقية حتى في زمن غيبة المعصوم. المقدمة الثالثة هي أنه في زمن وجود المعصوم وحضوره، القائم بتطبيق هذه التشريعات والأحكام وولي أمر المسلمين هو المعصوم لا شك، طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام. ففي زمن وجود المعصوم وحضوره طبيعة الحال يكون هو المشرع والمنفذ، المشرع يعني بمعنى المقنن في منطقة الفراغ كما سميناه، والمنفذ لهذه الأحكام هو المعصوم، وهذا شيء واضح. المقدمة الرابعة التي يمكن اعتبارها النتيجة، النتيجة هي أن في زمن الغيبة لابد أن يتولى أمور المسلمين من يتصف على الأقل بصفتين أو ثلاث صفات، بصفة العلم يعني الفقاهة، وبصفة العدالة. لابد، إذن الأحكام باقية، الأحكام لم تنسخ، الأحكام المتعلقة بالدولة وإدارة الدولة وبيت مال المسلمين، هاي الأحكام باقية لم تنسخ. وهذه الأحكام في زمن غيبة الإمام المعصوم لابد أن تطبق. لماذا لابد أن تطبق؟ لأنها لم تنسخ باقية، لابد أن تطبق باعتبار أنها باقية. زين، من يطبقها في زمن غيبة المعصوم؟ لابد أن يقوم بتطبيقها من يتصف بصفتين رئيسيتين. طبعا هناك صفات أخرى أيضا ذكرت، ولكن لعلها ترجع إلى هاتين الصفتين. صفة العلم بالأحكام الشرعية وأن يكون فقيها، وصفة العدالة والورع والتقوى. طبعا مضافا إلى ذلك لابد أن يكون كفوءا. بعضهم يقول مثل سيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، الكفاءة ترجع إلى العلم. زين، ترجع إلى هذا. أنت تقدر تجعل الكفاءة شرطا ثالثا، أفرض كفوء يعني عارف بالأحكام الشرعية، مضافا إلى ذلك يعرف السياسة، يعرف كيفية إدارة البلد، يكون مديرا مدبرا، عارفا بالعدو وكيفية وأسلوب التعامل مع الأعداء، عرفت كيف؟ ها، كفاءة يعني. زين، مضافا إلى النزاهة كما يعبرون في هذه الأيام. فإذا لابد أن يكون فقيها وعادلا. ليش شرط الفقاهة؟ لماذا شرط الفقاهة في ولي أمر المسلمين؟ ها، باعتبار أنه إحنا ما نريد يجي القائد يطبق ما شاء من الأحكام، لابد أن يكون القائد عارفا بالأحكام حتى يطبقها. إذا ما يعرف الأحكام، إذا ما يعرف كيفية إدارة البلد إدارة شرعية قرآنية وإسلامية، طبعا كيف يطبق الأحكام؟ إذا ما يعرف شلون يطبق، عرفت كيف؟ فلابد أن يكون عارفا بالأحكام الشرعية. زين، فإذا لابد أن يتوفر في الفقيه، في القائد لابد أن يتوفر على الأقل هذان الوصفان. زين، طبعا السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه أشار إلى ذلك في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 623 قائلا، إن الحكومة الإسلامية لما كانت حكومة قانونية، بل حكومة القانون الإلهي فقط، هذا حكومة قانونية في قبال الحكومات الاستبدادية التي هي لا تخضع للقانون. حكومات الاستبدادية حكومات لا تخضع للقانون، وإنما حكومات هي عليكم السلام ورحمة الله، حكومات لنفس القائد، هو يشرع حكم ويطبق. أما الحكومة الإسلامية حكومة قانونية، بمعنى أن هناك قوانين وتشريعات شرعها الإسلام، وظيفة الحاكم ما هي؟ تطبيق تلك التشريعات. يعني من التشريعات مثلا أن الدية لابد أن تكون كذا، أن العقوبة على جريمة معينة مثل جريمة الزنا أو القتل العام أو نحو ذلك، العقوبة لابد أن تكون كذا. الإسلام حدد هذه العقوبات الجزائية، فالحاكم يأتي يطبق هذه العقوبات الجزائية. عرفت كيف؟ لا أنه يشرع من عنده أحكام وعقوبات ويريد أن يطبقها. ولذلك هناك فرق كبير كما قد سنتعرض لذلك تفصيلا بين الحكومة الاستبدادية والحكومة الإسلامية. الحكومة الإسلامية ليست مستبدة وليست انتخابية. هناك ثلاثة أنواع من الحكومات: الحكومة الانتخابية التي تنتخب من قبل الشعب والمواطنين، حكومة استبدادية حكومة الملوك، حكومة الملوك والأمراء الذين يتوارثون الحكم عن آبائهم وعن أجدادهم، مثل دول الخليج الآن ودول أوروبية كانت إلى يومنا هذا، إلى زمن قريب كانت حكومات ملكية واستبدادية، إلى أن ثار عليهم الشعب، فصارت ثورة فرنسا وغير فرنسا، فغيروا الحكومات الاستبدادية إلى حكومات انتخابية. فإذا عندنا حكومة انتخابية ينتخبها الشعب، وحكومة استبدادية، وحكومة ما هي؟ إسلامية. الحكومة الإسلامية لا انتخابية صرفة ولا استبدادية. يعني عندما نقول حكومة إسلامية مو فقط حكومة ولي الفقيه، لا، حتى حكومة المعصوم. حكومة المعصوم ليست استبدادية لأنه يحكم على ضوء قوانين وتشريعات إسلامية، لا أنه يحكم بما يريد. زين. في نفس الوقت هناك فوارق كثيرة طبعا بين الحكومة الإسلامية والحكومة الانتخابية والاستبدادية. إذن يقول إن الحكومة الإسلامية لما كانت حكومة قانونية، بل حكومة القانون الإلهي فقط، وإنما جعلت لأجل إجراء القانون. لاحظوا، الحكومة الإسلامية جعلت لأجل إجراء القانون وبسط العدالة الإلهية بين الناس، لابد في الوالي من صفتين هما أساس الحكومة القانونية. الصفة الأولى العلم بالقانون، لأن المفروض أنه يريد أن يطبق. الصفة الثانية العدالة. ومسألة الكفاية داخلة في العلم بنطاقه الأوسع، ولا شبهة في لزومها في الحاكم أيضا، يعني أن يكون كفوءا. وإن شئت قلت هي شرط ثالث، الكفاية أو الكفاءة، إلى آخر كلامي، ويستشهد ببعض الروايات في المقام. وقد ورد في الأخبار اعتبار العلم والعدل في الإمام، وكان من المسلمات بين المسلمين، من المسلمات بين المسلمين منذ الصدر الأول لزوم علم الإمام والخليفة بالأحكام، بل لزوم كونه أفضل من غيره. أساسا كانوا يقولون أن الخليفة لا بد أن يكون أفضل من غيره علما وورعا وزهدا، لا يقبلون أن، ولذلك قالوا بأن الخليفة الأول والثاني والثالث أفضل من غيرهم. الخليفة لا بد أن يكون أفضل، كما أنه لا خلاف بين المسلمين في لزوم الخلافة، وإنما الخلاف في جهات أخرى. وأما العدل فلا ينبغي الشك من أحد المسلمين في اعتباره، فالعقل والنقل متوافقان في أن الوالي لا بد وأن يكون عالما بالقوانين وعادلا في الناس وفي إجراء الأحكام. وعليه فيرجع أمر الولاية إلى الفقيه العادل، وهو الذي يصلح لولاية المسلمين. زين، فإقامة الحكومة وتشكيل أساس الدولة الإسلامية من قبيل الواجب الكفائي. لاحظوا، يقول من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول، فإن وفق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع، وإن لم يتيسر إلا باجتماعهم يجب عليهم القيام مجتمعين. زين، يجتمعوا ويقوموا، ولو لم يمكن لهم ذلك، هسه في مكان في زمان لا يمكن لهم إقامة الحكومة الإسلامية، هل تسقط ولايتهم؟ يقول لم يسقط منصبهم، وإن كانوا معذورين في تأسيس الحكومة، ومع ذلك فلكل منهم، يعني من الفقهاء العدول، الولاية على أمور المسلمين من بيت المال إلى إجراء الحدود، حتى إذا لم يوفقوا لإقامة الحكومة الإسلامية، بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها. زين، إلى آخر كلامه. فيجب عليهم إجراء الحدود مع الإمكان، وأخذ الصدقات والخراج والأخماس، والصرف في مصالح المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر حوائج المسلمين والإسلام، فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل، فيكون لهم، لاحظوا رأي الإمام، رأي السيد الإمام، يقول فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين. كل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من ولاية في الشأن العام يكون لمن؟ يكون للفقيه الجامع للشرائط. وهذا هو مبنى ولاية الفقيه، خلافا لمن يقول أنه ولاية الفقيه محدودة ضيقة. هذا التقريب الأول لهذا الدليل العقلي، تعليق عليه وبيان بعض الأمور حوله سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.